بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن جزي الكلبي عند قوله تعالى: يا أيها الناس، الآية لما قدم اختلاف الناس في الدين وذكر ثلاث طوائف: المؤمنين والكافرين والمنافقين، أتبع ذلك بدعوة الخلق إلى عبادة الله، وجاء بالدعوة عامة للجميع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى جميع الناس: اعبدوا ربكم، يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا أول أمر في القرآن بحسب ترتيب المصحف، وهو الأمر بعبادة الله تبارك وتعالى، وقد جاء ذلك مع اسم الرب جل جلاله، وذلك أن الرب هو الخالق الرازق المحيي المميت المدبر، فهو الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه، ولهذا يقال بأن توحيد الإلهية، توحيد العبادة، متضمن لتوحيد الربوبية، فالإله المعبود هذا يتضمن أنه هو الخالق الرازق النافع الضار، كما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الإلهية. إذا كان هو الرب الخالق الرازق بيده النفع والضر، فيلزم من ذلك أن يكون هو المعبود وحده. اعبدوا الله، اعبدوا ربكم، وقال الذي خلقكم والذين من قبلكم، وهذا كثير في القرآن، أن يذكر معه كونه الخالق، وذلك أن من خلق أحق بالعبادة، فلا تصرف العبادة إلى غيره ممن لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر. قوله هنا اعبدوا ربكم، يدخل فيه الإيمان به سبحانه وتوحيده وطاعته، فالأمر بالإيمان به لمن كان جاحدا، والأمر بالتوحيد لمن كان مشركا، والأمر بالطاعة لمن كان مؤمنا. على كل حال، لا بأس ولو أنه أجمل ذلك أيضا، فإن الأمر بعبادته تبارك وتعالى لمن كان مؤمنا بمعنى الإيمان أيضا: يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فذلك لا يختص بغير المؤمن، لكن المقصود بعبادته تبارك وتعالى أن يوحد فلا تصرف العبادة إلى غيره، وأن يتقرب إليه بألوان الطاعات، وأن يكف عن مساخطه، فإن العبادة فيها معنى الذل، طريق معبد أي مذلل، فهذا الذل يقتضي الإيمان والطاعة وترك المخالفة. اعبدوا ربكم، ومن كان داخلا في العبادة فإن ذلك يقتضي أيضا الدوام والاستمرار، إضافة إلى أنه مأمور بأن يعبد الله تبارك وتعالى في كل حين بما أمره الله عز وجل به، فالعبادة تتجدد وتتنوع، وكان آنذاك، وهذه من أوائل السور المدنية، شرائع الإيمان كانت تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم في كل حال تعبد، في كل حين تشريع جديد ينزل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. المقصود أن يوحد الله وأن يطاع. اعبدوا ربكم. نعم،
أحسن الله إليكم. لعلكم يتعلق بخلقكم، أي خلقكم لتتقوه، كقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أو بفعل مقدر من معنى الكلام أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون، وهذا أحسن. وقيل يتعلق بقوله اعبدوا، وهذا ضعيف. وإن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب، وإن كانت للمقاربة أو التعليل فلا إشكال، والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيثما وردت في كلام الله تعالى.
نعم، هنا قوله لعلكم تتقون يحتمل أن يكون المراد اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، يعني أنه خلقكم من أجل أن تتقوه، يكون متعلقا بخلقكم، خلقكم، خلقكم من أجل عبادته، من أجل العبادة. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهذا المعنى صحيح يشهد له القرآن كما ترون. الاحتمال الثاني أن يكون متعلقا بأعبدوا، أعبدوه لعلكم تتقون، أي من أجل أن تحصل لكم التقوى. ولا شك أن عبادته تبارك وتعالى هي الطريق إلى تحصيل التقوى، فلا يمكن أن يتقى إلا بأن يعبد دون ما سواه، ويتقرب إليه بألوان القربات. فهذا المعنى أيضا المعنى صحيح. المعنى الثالث الذي ذكره قال أو بفعل مقدر من معنى الكلام، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي دعوتكم إلى عبادة الله لعلكم تتقون. يقول هذا أحسن، عن الأصل والقاعدة عدم التقدير، يعني إذا دار الكلام بين الاستقلال والتقدير فالأصل الاستقلال. استقلال يعني يكون الكلام على حاله بما جاء معبرا به أو جاءت العبارة به من غير حاجة إلى مقدر محذوف، لأنه خلاف الأصل. ولذلك لو قيل بأن المعنى والله تعالى أعلم ينتظم المعنى الأول والثاني، أن الله تبارك وتعالى خلقنا من أجل أن نتقيه، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وكذلك أيضا فإن الله تبارك وتعالى أمرنا بالعبادة من أجل تقواه، وهذا هو المتبادر إلى الذهن، الأمر بالعبادة معلل بالتقوى. فإذا أردنا أن نرجح بين المعنيين فكأن هذا هو الأقرب، ولكن القرآن يعبر به بالألفاظ القليلة الدالة على المعاني الكثيرة، فهو أمر لنا بالعبادة لتتحقق التقوى، كما أنه خلقنا من أجل أن يتقى ويطاع، فهذه أمور متلازمة، العبادة والتقوى. والخلق إنما كان من أجل عبادته، وعبادته تكون بتقوى، فالتقوى اسم جامع كما هو معلوم، يدخل فيه الإيمان والتوحيد، فهذا أعظم ما يتقى به، بالإضافة إلى ما يتفرع عن ذلك من ألوان الطاعات مع ترك المعاصي. أما ما ذكره فيما هنا قال وقيل يتعلق بقوله أعبدوا، وهذا ضعيف. لماذا قال ضعيف؟ باعتبار أن عبادته هي تقوى، أن عبادته هي تقوى، هو كأنه نظر إلى هذا المعنى أعبدوا لعلكم تتقون، فكيف يكون التعليل بما أمر به؟ فكأنه تكرار، هكذا كأنه اعتبر هذا. ولكن أعبدوا لعلكم تتقون، تتقون الله وسخطه وعذابه وناره، وهذا لا يتحقق إلا بعبادته. فهنا حينما تذكر العبادة وتذكر التقوى يكون العبادة لها معنى والتقوى لها معنى آخر، فلا تكرار. فلا يقال لأن عبادته هي تقوى إذن أعبدوا لعلكم تتقون، لا يقال عنده، لا يقال بأن لعلكم تتقون يتعلق بأعبدوا، وإنما بمقدر محذوف. هذا الكلام لا يخلو من إشكال، فلا مانع من أن يتعلق لعلكم تتقون بأعبدوا، لكني أبين لماذا منع من ذلك. واضح؟ لماذا منع منه؟ يعني العبادة هي التقوى، إذن كيف يعلل بها عنده؟ هذا هو وجه المنع، والله أعلم. والحافظ ابن القيم رحمه الله يرى أن الأليق هو الحمل على المعنيين كما ذكرت، وهذا أي أنه يكون تعليلا للخلق، وكذا الأمر بعبادته، خلقنا من أجل أن نعبده وأمرنا بعبادته، خلقنا من أجل أن يتقى، وكذلك أمرنا بعبادته لتتحقق التقوى. ما ذكره فيما يتصل بمعنى لعل، قال إن كانت لعل للترجي فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة كلام العرب، جريا على عادة كلام العرب. ما هي عادة العرب؟ أولا، لعل بعض العلماء يقولون كل لعل في القرآن فهي للتعليل إلا في موضع واحد، وهو قوله وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم تخلدون، الباقي للتعليل. على هذا التفسير لا يرد إشكال على لعل، خلقكم لعلكم أي من أجلي، فهي للتعليل، من أجل أن يتقى، أعبدوه لتتحقق، من أجل أن تتحقق التقوى، هذا إذا كانت لي التعليل. واضح؟ فقول له قولا لينا لعله، أي من أجلي، لعله يتذكر أو يخشى. فهذا معنى للعل. المعنى الآخر للعل وهو أنها للترجي، وهو توقع وقوع الشيء من غير جزم به لكنه قريب الوقوع، بخلاف التمني، التمني يكون للشيء بعيد الوقوع أو المحال، لكن الترجي يكون لما يقرب وقوعه وحصوله. فإذا كانت لعل للترجي، لاحظ يقول فتأويله أنه في حق المخلوقين جريا على عادة العرب، بمعنى أن الله لا يقع منها الترجي، لأن الترجي إنما يكون ممن لا يعلم عواقب الأمور. تقول لعل زيدا يأتي، لا تدري هل سيأتي أو لا، لعل، لكنه قريب أن مجيئه متوقع، فتقول لعله. تقول لعل المطر ينزل، إذا رأيت الأمارات الدالة على ذلك، فهذا للترجي، الله تبارك وتعالى يعلم ما كان وما يكون، فعلمه محيط بكل شيء، فلا يقع منه الترجي. فإذا جاء ذلك في كلام الله، الله قال لعله يتذكر أو يخشى، الله يعلم أنه لن يتذكر ولن يخشى، فما وجه ذلك؟ يقول جريا على عادة كلام العرب، على عادة كلام العرب. ما هي عادة العرب؟ العرب عندهم أن العظيم يعبر بمثل هذا للإطماع، وهو يقصد التحقيق. ولهذا هنا قال: والأظهر فيها أنها لمقاربة الأمر نحو عسى، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد، وهكذا القول فيها حيث وردت في كلام الله تعالى. عسى أيضا كذلك هي للإطماع، عسى أن يحصل وللترجي. فإذا كان ذلك في كلام الله من قوله، واضح، وليس حكاية عن قول قائل، وإنما الله يقول: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره أن عسى من الله واجبة، وكذلك جاء في لعل. ما معنى لعل وعسى وما للترجي؟ لكن إذا قالها الله قالوا هي واجبة، يعني متحققة الوقوع. لكن هذا القواعد أغلبية وليست دائمة. لعله يتذكر أو يخشى، هنا لم يتذكر ولم يخشى، فتكون للتعليل. لكن يقولون عسى من الله واجبة، وقالوا أيضا لعل من الله واجبة، بمعنى أنها متحققة الوقوع. قالوا: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة. قالوا: آمن أبو سفيان وصفوان بن أمية والحارث بن هشام وكبراء المشركين الذين حاربوهم في بدر وأحد ويوم الأحزاب إلى أن صدوهم في الحديبية، وأسلم سهيل بن عمرو العامري، هو أحد الرسل، رسل المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية. كل هؤلاء أسلموا. عسى من الله واجبة، يقول، فإذا قالها الله فمعناها إطماع العباد. ما معنى إطماع العباد؟ يقولون العظيم من الناس، هذا جريا على عادة العرب، العظيم من الناس، كبير من الناس، يخرج الكلام مخرج الإطماع، وهو يقصد التحقيق، فيقول: عسى أن يتحقق لك ما سألت، عسى أن يتحقق لك ما طلبت، عسى أن نحقق لك، عسى أن ننجز لك، لعلنا ننجز لك حاجتك. إذا سمعها المخاطب من هذا العظيم من الناس ملك، فإنه مباشرة الذي يحصل عنده الثقة، يجزم أن ذلك سيتحقق. لكنهم يخرجون الكلام مخرج الإطماع، وهم يقصدون الوعد الثابت. فإذا قال له صاحب الحاجة أو السؤال، قال له: عسى أن ننجز لك ما أردت، ما طلبت، ما تصبو إليه، مباشرة يعتبر هذا من قبيل الوعد. فهذا جريا على عادة العرب، جريا على عادة العرب. هناك جواب ثالث يذكره أهل العلم، وهو أن ذلك خرج يعني تكلم الله به، خرج مراعا به نظر المخاطب، وهذا أنواع في القرآن، مراعا به نظر المخاطب. ما هو نظر المخاطب؟ المخاطب لعله يتذكر أو يخشى، فقول له قولا لينا، لعله يتذكر أو يخشى. المخاطب لا يدري، يتذكر أو يخشى، فروعي فيه نظر المخاطب، يعني على رجائكما، فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، أي على رجائكما. فهذا الذي يراعى فيه حال المخاطب أو نظر المخاطب أو فهم المخاطب أو إدراك المخاطب أنواع في القرآن. أحيانا يكون على سبيل الشك بإرسال يونس عليه الصلاة والسلام، قال: إلى 100,000 أو يزيدون. بعضهم يقول أو بمعنى بل، هنا للإضراب انتهى لا إشكال، وبعضهم يقول أو للشك، وهل يقع الشك من الله؟ الله يعلم عدد هؤلاء. قالوا: هذا بحسب روعي فيه نظر المخاطبين، إذا رآهم الواحد منكم قال 100,000 أو يزيدون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. بعضهم يقول أو هنا بمعنى بل فلا إشكال، وبعضهم يقول هي للشك، أن الناظر منكم إن نظر إليها وعرف حالها قال هي كالحجارة أو أشد. فهذا وغيره يجري فيه مراعاة نظر المخاطب بحسب مفهومه وتصوره، فيخرج الكلام بهذه. ومن الأنواع على كل حال أنه يسمي أحيانا هذه الترهات والشبهات التي يقولها المشركون يسميها براهين، يسميها برهانا، يعاملها بهذه الطريقة. لماذا؟ لأنهم هم يعتقدون أنها براهين. في الليلة الماضية كنا نتحدث في التدبر عن قوله تعالى عن بني إسرائيل: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، سماها ملة وهم على باطل. ولهذا لما نهاه وحذره قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم، فسماها أهواء ما سماها ملة، فهي ملة باعتبار دعواهم وباعتبار زعم هؤلاء أنهم على ملة، والواقع أنهم على أهواء. وهكذا أحيانا في استعمالات الضمائر والأفعال والجموع وما إلى ذلك، أحيانا يأتي بما يكون للعاقل باعتبار مراعا فيه حال المخاطب. ألهم أيد يبطشون بها، أصنام، تعبير عن الجمادات غير العاقل، يقال لهم أيد تبطش بها، لكن يبطشون هذا يقال للعاقل مثل هذه الصيغة يبطشون. طيب لماذا عامل الأصنام بهذه الطريقة؟ هم يعتقدون أنها آلهة ليست فقط عقلة. فراعى حالهم وتصورهم ونظرهم. هذه بعض الصور فيما يتعلق بخطاب الشارع المراعى فيه نظر المخاطب، وهذا واحد منها وهو ما نحن بصدده، لعل إذا كانت للترجي. أرجو أن تكون الصورة اتضحت. طيب تفضلنا.
أحسن الله إليكم. الأرض فراشا تمثيل، لما كانوا يقعدون وينامون عليها كالفراش فهو مجاز، وكذلك السماء بناء.
نعم، وهذا جاء ما هو أيضا أبلغ منه، وهو أنه سماها مهادا، مهادا، والمهاد وما يمهد ويوضع للصبي الصغير طفل ممهدة، فهذا من أجل أن تقوم مصالحهم وتستقر معايشهم، فهي كالفراش لهم. وهذا لا، وهذا كما قال الله عز وجل أيضا سماها بساطة، وكل ذلك لا يتنافى مع كونها كروية، لا يتنافى. والعلماء منذ القدم بل قبل الإسلام كانوا يقررون هذا، وهو معروف عند الفلاسفة قبل الإسلام، والمسلمون أيضا كما قال شيخ الإسلام لم ينكروا هذا، وهو من الأمور المعلومة كروية الأرض لا إشكال فيه، قضية مقررة عند المسلمين بلا نكير. لكن الجرم الكبير الضخم لا يتبين فيه التدريج في الكروية بنظر الناظر، فتكون في نظره كالبساط كالفراش، هذا باعتبار ما نشاهده، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. من الثمرات من للتبعيض أو لبيان الجنس، لأن الثمرات هو المأكول من الفواكه وغيرها، والباء في به للسببية، أو كقولك كتبت بالقلم لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله تعالى.
لاحظ، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. فمن هذه يمكن أن تكون تبعضية، يعني أخرج به من الثمرات يعني من أنواع الثمرات، ويحتمل أن تكون لبيان الجنس، يعني أخرج به ماذا؟ هذا النبات الذي، هذا المطر الذي ينزل يخرج به الزرع ويخرج به الشجر، ويقولون إنه أيضا ينعقد به اللؤلؤ في بعض الأوقات إذا نزل في البحر، وكذلك يخرج به الثمر، فتكون لبيان الجنس، فأخرج به من الثمرات ليست للتبعيض. وكأن هذا هو الأقرب، والله أعلم، يعني ليس المقصود أنه أخرج به بعض أنواع الثمرات، وإنما أخرج به الثمرات كما قال الله عز وجل:
فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها.
نعم، أخرجنا به ثمرات، فهذه الثمرات إنما تخرج بهذا، والله أعلم. وفيه إضافة الشيء إلى سببه، يعني بعض الناس يتحرج أن يقال أنبت المطر الربيع، أو يقول الله هو الذي أنبته هو الذي أخرجه. نعم، لكن لا بأس أن يضاف الشيء إلى سببه، مع اعتقاد أن المدبر والمتصرف هو الله وحده دون ما سواه. لاحظ، أخرج به من الثمرات رزقا لكم، أخرج به والباء للسببية، يعني أخرج بسببه، فالمطر سبب، وإذا شاء الله تبارك وتعالى تخلف المسبب، كما نشاهد ينزل المطر ولا يخرج شيء، كأن الأرض لم تمطر بهذه السنين الأخيرة. أو كقولك كتبت بالقلم، لأن الماء سبب في خروج الثمرات بقدرة الله، يعني كأن المطر أداة يخرج بواسطتها النبات. نعم،
أحسن الله إليكم. فلا تجعلوا لا ناهية.
لاحظ أن المؤلف هذا كثير يترك ألفاظا، بأي اعتبار؟ في الغالب أنها مضت في الغريب، ولذلك قلت لكم اهتموا بموضوع الغريب وراجعوا حينا بعد حين واسمعوا، لأنه يترك ذلك، وأحيانا يورد بعض الألفاظ التي مضت في الغريب، وأحيانا يشير إلى أن ذلك قد مضى في الغريب فلا يتكلم عليه، وأحيانا يشير إلى معنى مقتضب له اتكالا على أنه ذكر معناه بصورة أكثر تفصيلا في الغريب. لاحظ، من الثمرات رزقا لكم، ما تكلم على هذا، وهذا كثير مما أغفله المؤلف. نعم،
أحسن الله إليكم. فلا تجعلوا لا ناهية أو نافية، وانتصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب اعبدوا، والأول أظهر. أندادا يراد به هنا الشركاء المعبودون مع الله جل وعلا،
لأن هنا فلا تجعلوا إذا كانت ناهية هنا فتكون عاملة، أما إذا كانت نافية فليس كذلك، فاحتاج إلى الإضمار، والأصل عدم الإضمار. تصب الفعل بإضمار أن بعد الفاء في جواب أعبدوا، والأول أظهر. أندادا يراد به هنا الشركاء والمعبودون مع الله عز وجل، مضى الكلام على الند والأنداد في الغريب أيضا، فالند يقال لي النظير، ويقيده بعضهم بالنظير المناوئ، النظير المناوئ، يعني لاحظ تقول هذا ند لهذا، غير لما تقول هذا نظير لهذا. يعني الآن حينما نقول مثلا بأن هذا ند لهذا، هذه القارورة تقول نظيرة لهذه القارورة، هذا الكتاب نظير لهذا الكتاب، هذه الساعة نظير هذه الساعة، لكن هل تقول ند لهذه الساعة؟ الجواب لا، لأن كلمة ند فيها معنى النظير وزيادة، نظير مناوئ، مناوئ، واضح؟ فهذا الند. فلا تجعلوا لله أندادا. فهؤلاء الذين جعلوهم آلهة مع الله تبارك وتعالى صرفوا لهم عبادة وأعطوهم بعض خصائص الإلهية، والله عز وجل يقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، وقال ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذن لذهب كل إله بما خلق. قالوا أنتم تعلمون.
أحسن الله إليكم. وأنتم تعلمون حذف مفعوله مبالغة وبلاغة، أي وأنتم تعلمون وحدانيته بما ذكر لكم من البراهين، وفي ذلك بيان لقبح كفرهم بعد معرفتهم بالحق، ويتعلق قوله بلا تجعلوا بما تقدم من البراهين، ويحتمل أن يتعلق بقوله اعبدوا والأول أظهر.
وهذا لا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، يكون وأنتم تعلمون متعلق بلا تجعلوا، لا تجعلوا له أندادا معبودات تعبد من دونه تبارك وتعالى، وأنتم تعلمون قبح ذلك، أو أنتم تعلمون بطلان ذلك، وأنتم تعلمون أنه ليس لها شيء من العبادة، أو لها ليس لها شيء من الخلق والرزق والنفع والضر وما إلى ذلك. فحذف هنا المتعلق، والأصل أن حذف المتعلق يحمل على العموم النسبي، يعني العموم المناسب في كل مقام في كل موضع. فهنا وأنتم تعلمون قبح ذلك، وأنتم تعلمون أنه ليس لها شيء من الإلهية، وأنتم تعلمون أنها لا تستحق شيئا من العبادة، وأنتم تعلمون أنه هو الخالق الرازق الذي بيده النفع والضر وحده دون ما سواه، إلى غير ذلك من المعاني الصحيحة التي يمكن أن تقدر هنا. حذف المتعلق يدل على إرادة العموم، أو يحمل على العموم النسبي، عموم النسبي يعني العموم المناسب لكل موضع. حينما يقول الله عز وجل مثلا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، ما قال هنا حذف المتعلق، ما قال اجتنبوا شربه أو اجتنبوا بيعه أو اجتنبوا إهداءه أو اجتنبوا تخليله، فيحمل على العموم، العموم النسبي. لكن هل يدخل فيه فاجتنبوه، اجتنبوا النظر إليه؟ هل هذا مراد؟ الجواب لا. العموم النسبي، العموم المناسب هنا ما هو؟ هي قضية الإسكار، تعاطي أو البيع أو العصر أو الإهداء أو نحو ذلك، فاجتنبوه. من قرأ الآيتين من سورة البقرة، آخر سورة البقرة، في ليلة كفتاه، ما قال كفتاه من الشياطين، ولا قال كفتاه من المخاوف من شرار الناس، ولا قال كفتاه من الهوام أو من السباع، وما قال كفتاه عن غيرها من الأذكار. فيمكن أن يحمل على العموم، يقال كفتاه من كل المخاوف، ويمكن أن يدخل فيه أيضا كفتاه من سائر الأذكار مثلا، كفتاه كفتاه. لكن هل يقال مثلا كفتاه هنا يحمل على العموم، كفتاه من الصلاة المفروضة مثلا قرأها في ليلة كفتاه؟ الجواب لا. كفتاه من التوبة؟ الجواب لا، وإنما يحمل على العموم النسبي، يعني المناسب له في هذا المقام. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. فوائد ثلاث: الأولى، هذه الآية تضمنت دعوة الخلق إلى عبادة الله بطريقين، أحدهما إقامة البراهين بخلقتهم وخلقة السماوات والأرض والمطر والثمرات، والآخر ملاطفة جميلة بذكر ما لله عليهم من الحقوق ومن الإنعام، فذكر أولاً ربوبيته لهم، ثم ذكر خلقته لهم وآبائهم لأن الخالق يستحق أن يعبد، ثم ذكر ما أنعم الله به عليهم من جعل الأرض فراشاً والسماء بناءً، ومن إنزال المطر وإخراج الثمرات لأن المنعم يستحق أن يعبد ويشكر. وانظر قوله جعل لكم ورزقاً لكم يدلك على ذلك لتخصيصه ذلك بهم في ملاطفة وخطاب بديع. الثانية المقصود الأعظم من هذه الآية الأمر بتوحيد الله وترك ما عبد من دونه، لقوله في آخرها فلا تجعلوا لله أندادًا، وذلك هو الذي يترجم عنه بقولنا لا إله إلا الله، فيقتضي ذلك الأمر بالدخول في دين الإسلام الذي قاعدته التوحيد وقول لا إله إلا الله. الثالثة تكرر في القرآن ذكر المخلوقات والتنبيه على الاعتبار في الأرض والسماوات والحيوان والنبات والرياح والأمطار والشمس والقمر والليل والنهار، وذلك أنها تدل بالعقل على عشرة أمور، وهي أن الله موجود لأن الصنعة دليل على الصانع لا محالة، وأنه واحد لا شريك له لأنه لا خالق إلا هو، أفمن يخلق كمن لا يخلق، النحل، الآية 17.
نعم، يعني باعتبار كما ذكرنا أن توحيد الربوبية أن الخالق يلزم أن يكون هو المعبود وحده،
وأنه حي قدير عليم مريد، لأن هذه الصفات الأربع من شروط الصانع، إذ لا تصدر صنعة عمن عدم صفة منها.
ليس هذا فقط، يعني قدير عليم مريد، إثبات الصفات التي كالحياة مثلا، حي قدير عليم مريد، هذا بالإضافة إلى سائر الأوصاف مثل المشيئة، وكذلك أيضا الغنى، القوة، هذه لوازم تلزم من كونه تبارك وتعالى والخالق. نعم،
أحسن الله إليكم. وأنه قديم لأنه صانع للمحدثات، فيستحيل أن يكون مثلها في الحدوث.
نعم، العلماء يعبرون يعني ذلك في على سبيل الإخبار، يقولون قديم، لكن حينما نأتي للكلام على الأوصاف الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو الأول والآخر، فالأول الذي ليس قبله شيء، لكن القديم يمكن أن يكون مسبوقا، ولذلك التعبير الذي جاء في القرآن هو الأول والآخر والظاهر والباطن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، هذا أدق. لكن على سبيل الإخبار العلماء حتى من أهل السنة قد يذكرون مثل هذه اللفظة على سبيل الإخبار، لكن إذا جئنا في الكلام في أسمائه وصفاته فهنا لا يقال إن من أسمائه القديم ولا من أوصافه القديم، وإنما يقال الأول. وأنه باق كذلك أيضا يقال الآخر، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، والأول والآخر. نعم،
أحسن الله إليكم. وأنه باق لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وأنه حكيم لأن آثار حكمته ظاهرة في إتقانه للمخلوقات وتدبيره للملكوت، وأنه رحيم لأن في كل ما خلق منافع لبني آدم سخر لهم ما في السماوات وما في الأرض وأكثر ما
لاحظ الآن أن مثل هذه الأشياء التي استخرجها يقال بأن العقل يدل على ثبوت هذه الأوصاف في الجملة، يعني من صفات الله عز وجل ما دل عليه النقل والعقل، ومنها ما دل عليه أيضا الفطرة، فالعقل والفطرة من أدلة الشرع، من أدلة الشرع، لكنها من الأدلة التابعة، من الأدلة التابعة. الأصل هو الوحي، الكتاب والسنة، النقل، ويتبع ذلك العقل والفطرة. فهنا يذكر دلائل عقلية على ثبوت هذه الأوصاف. نحن نقول مثلا صفة العلو مثلا دل عليها النقل والعقل والفطرة، وليس كل الصفات كذلك. يعني مثلا الاستواء وهو علو خاص، هذا دل عليه النقل، لكن هل هو مدرك في العقل؟ لا. هل هو مدرك بالفطرة؟ الجواب لا، هذا متوقف على النقل فقط. نعم.
أحسن الله إليكم. وأكثر ما يأتي ذكر المخلوقات في القرآن في معرض الاستدلال على وجوده تعالى أو على وحدانيته، فإن قيل لما قصر الخطاب بقوله لعلكم تتقون على المخاطبين دون الذين من قبلهم، مع أنه أمر الجميع بالتقوى، فالجواب أنه لم يقصره عليهم في المعنى، ولكنه غلب المخاطبين على الغائبين في اللفظ، والمراد الجميع. فإن قيل هل
نعم، يعني اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، خلق الأولين والآخرين لعلنا نحن نتقي معاشر المخاطبين، ولا خلق الأولين والآخرين من أجل أن يتقوه جميعا؟ هو كذلك، لكن هنا لما كان الخطاب موجها إلى هؤلاء نعم الذين أدركوا التنزيل، صح توجيه الخطاب إليهم، وإلا فهو في المعنى عام للجميع، وهذا لا إشكال فيه. وإلا فمعلوم أنه لم يخلق الأولين والآخرين من أجل أن يتقيه الذين خوطبوا بهذا وقت نزول القرآن، هذا لا يخفى. نعم.
حسن الله إليكم. فإن قيل هل قال لعلكم تعبدون مناسبة لقوله اعبدوا، فالجواب أن التقوى غاية العبادة وكمالها، فكان قوله لعلكم تتقون أبلغ وأوقع في النفوس.
نعم. لاحظ الآن كما ذكرت لكم حينما قال بأنه يتعلق بمقدر محذوف، وباعتبار أنه يجعل التقوى والعبادة بمعنى متقارب، فكأنه يكون من قبيل التكرار، لهذا افترض هذا السؤال. هلا قال لعلكم تعبدون، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تعبدون، أمركم بذلك لعلكم يعني تحققون أمره بالعبادة. لاحظ لعلكم تعبدون بناء على التقدير الذي ذكره، فالجواب أن التقوى غاية العبادة. طيب إذا كانت غاية العبادة وكمال العبادة، فيصح أن يكون ذلك تعليلا للأمر بالعبادة من غير حاجة للتقدير. اعبدوه من أجل أن تتحقق هذه الغاية وهي التقوى. نعم.
أحسن الله إليكم. وإن كنتم في ريب، الآية إثبات لنبوءة نبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم بإقامة الدليل على أن القرآن جاء به من عند الله، فلما قدم إثبات الألوهية أعقبها بإثبات النبوءة. فإن قيل كيف قال إن كنتم في ريب، ومعلوم أنهم كانوا في ريب وفي تكذيب، فالجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عند العقلاء في مثل هذا الأمر الساطع البرهان، فلذلك وضع حرف التوقع والاحتمال في الأمر الواقع، وفي نسخة خطية والاحتمال في الأمر الماضي الواقع، لبعد وقوع الريب.
صح، لا إشكال.
لبعد وقوع الريب وقبحه عند العقلاء، وكما قال تعالى لا ريب فيه.
نعم، لاحظ، يعني هنا يريد أن يقول هم في ريب بلا شك، فلماذا قال وإن كنتم في ريب؟ وإن كنتم في ريب، هم في ريب، فكيف جعله بمنزلة المتوقع؟ بل جاء بإن، وإن هنا لما كان بعيدا بخلاف إذا، ما قال إذا كنتم في ريب، واضح؟ تقول إذا جاء زيد أكرمتك، وتقول إن جاء زيد أكرمتك، فهذا بعيد المجيء. هذا الفرق بين إن وإذا. إن كنتم في ريب، قال الجواب أنه ذكر حرف إن إشارة إلى أن الريب بعيد عن العقلاء. لاحظ هي تستعمل إن في الشيء البعيد، بعيد الوقوع، إن كنت كذا، وهم في ريب. ما قال طالما أنكم في ريب فاعلموا كذا وكذا، قال إن كنتم في ريب، كأنه باعتبار أن الريب أمر مستبعد من العاقل فيما يشاهد ويرى من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه. إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. والريب كما عرفنا في الغريب هو شك خاص، شك مع قلق، شك مقلق. كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. ولاحظ فيما ذكره هنا، قال الآية إثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم بإقامة دليل عن القرآن جاء به من عند، فلما قدم إثبات الألوهية. هكذا في ما يتعلق بالإقناع والحجاج والدعوة لغير الداخلين في الإسلام، أول ما يبدأ به هو ما يتعلق بإثبات الوحدانية، فإن كان ملحدا فيحتاج إلى إثبات وجود الله عز وجل أولا، لا يخاطب بالوحي والنبوة، إنما يتحدث معه أولا عن دلائل وجود الله عز وجل إن كان منكرا. فإن كان مثبتا كما كان المشركون فإنه لا يشتغل بإثبات وجود الله عز وجل، وإنما ينتقل من هذا الأمر المسلم به إلى ما بعده. فإذا كان يقر بأن الله هو الخالق الرازق إلى آخره كما كان المشركون يقولون، فينتقل منه إلى ما بعده وإثبات توحيد الإلهية أن الواحد دون ما سواه. فيبدأ أولا بقضية التوحيد، فإذا أثبت أن الله تبارك وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت، إذا كان لا يثبتها فبعد ذلك تنتقل إلى أنه هو الواحد الذي يستحق أن يعبد دون ما سواه. فإذا أثبت هذا انتقلت إلى قضية الوحي، فإذا أثبت الوحي بعد ذلك يمكن أن تنتقل منه إلى غيره. فالكلام مع المنكر الجاحد لوجود الله غير الكلام مع من يثبت وجوده ولكن يشرك معه غيره. الكلام مع من ينكر الوحي والنبوة ويثبت وجود الله أو وحدانيته أو ربوبيته أو نحو ذلك، غير الكلام مع من ينكر هذا. بلاحظ هنا هذه القضايا كيف جاءت بهذه الطريقة. نعم،
أحسن الله إليكم. على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم، يعني الآن الله تبارك وتعالى أثبت أنه هو الواحد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لماذا تصرفون العبادة لغيره. طيب، والنبوة، النبوة يقول لهم إن كنتم في ريب في شك مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله، يعني هذا التحدي قائم إلى اليوم. فهذا الذي يثبت وحدانية الله عز وجل نقول له بما يتعلق بالنبوة بيننا وبينك شيء واحد، هات سورة واحدة ولو أقصر سورة من القرآن، هات مثلها. فلن يستطيع، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، فما بقي إلا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لا تكون من جملة هذا الوقود. إن كنت تكابر وتجادل في هذه الحقيقة وهي النبوة والوحي، فعندنا هذه المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم هو هذا القرآن الذي فيه إثبات أنه إثبات الوحي ونبوة النبي صلى الله عليه وسلم في آن واحد، هات سورة واحدة. فإن لم تستطع فينبغي أن تقر وتذعن. فإذا أثبت ذلك، إذا أثبته وكان ينكر بعض الأمور أو يقول أنه حرف أو زيد فيه ونقص، يقال إذا أثبت بأن هذا هو كلام الله عز وجل فالله يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. إذا قال أنا أثبت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم لكن للعرب خاصة كما يقوله بعض أهل الكتاب، يقال له تذكر له الآيات التي تدل على عموم رسالته من نصوص الكتاب والسنة، يقال إذن هو صادق عندك، فهذه هي النصوص الدالة على عموم البعثة. وهكذا يكون الجدال والحجاج مع هؤلاء بحسب حالهم. نعم تفضل.
أحسن الله إليكم. على عبدنا هو النبي صلى الله عليه وسلم، والعبودية على وجهين: عامة وهي التي بمعنى الملك، وخاصة وهي التي يراد بها التشريف والتخصيص، وهي من أوصاف أشراف العباد، وهي من أوصاف أشراف العباد. ولله در القائل: لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي.
فإنه أشرف أسمائي. ها؟ على كل حال رواية البيت قصدك في كلامه هو، وهي من أوصاف، لا بأس، هذا يصح وهذا يصح، لكن ما ذكرته أوضح، وهي من أشرف أوصاف العباد. على كل حال على عبدنا هنا العبودية الخاصة، فالإضافة تقتضي التشريف. نعم.
أحسن الله إليك. ثناؤه على البيت ولله در القائل،
يعني من حيث أنه جل هذا المعنى وأوضحه من هذا، من هذه الناحية. أما المضمون والمعنى فهو ليس بجيد، فلا تدعني إلا بها عبدها، هذا العبودية تكون لله عز وجل، ولا يكون عبدا لامرأة يعشقها. لكن هنا لا يقصد الثناء على المعنى، وإنما يقصد أنه قد جل المراد وأوضحه، واضح. ولو أنه ترك مثل هذه العبارة في مقام وكلام قد تضمن معنى باطل لكان أولى. نعم.
أحسن الله إليكم. فأتوا بسورة أمر يراد به التعجيز من مثله، الضمير عائد على ما نزلنا وهو القرآن، ومن لبيان الجنس، وقيل يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، فمن على هذا لابتداء الغاية، ومعناه من بشر مثله.
يلاحظ الآن لابتداء الغاية، فأتوا بسورة من مثله، الراجح أنه يعود إلى القرآن، وهذا هو المتبادر، من مثل القرآن، جنس القرآن، لبيان الجنس، من مثله. وإذا كانت الابتداء الغاية من مثله، يعني من بشر مثله، قيل أي لا يقرأ ولا يكتب، يعني بعضهم يقول من بشر مثله، أي بشر يقرأ ويكتب أو ما يقرأ، عالم جاهل، هاتوا من بشر سورة، وهذا أبلغ. وبعضهم يقول من بشر مثله لا يقرأ ولا يكتب، أمي، ويأتي بمثل هذا القرآن. المعنى الأول أبلغ، أنه ببشر، من بشر، إذا قيل إنها الابتداء الغاية، من بشر مثله، البشرية وحدها تكفي أنه يعجز عن هذا، ولو كان أعلم الناس وأفصح الناس. لكن الأقرب في تفسيرها والله أعلم، أتوا بسورة من مثله، يعني مثل القرآن، وليس مثل النبي صلى الله عليه وسلم بشر. والأول أرجح لتعينه في يونس، ذلك في قوله أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله، هنا لا يحتمل أن يرجع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مثل القرآن، وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. فهذا واضح، والقرآن يفسر بالقرآن. وكذلك في هود، أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. فهذا تفسير للقرآن بالقرآن، قالوا بمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحكم العجيبة، هذا يدخل ضمنا. لكن فأتوا بسورة مثله، هنا في ألفاظه وتراكيبه وفصاحته وبلاغته، ويدخل تبعا المضامين ما تضمنه من الهدايات ونحو ذلك. وبعضهم يقول إن الضمير فأتوا بسورة من مثله يعود على التوراة والإنجيل، فأتوا بسورة باعتبار أنها تتضمن ما يدل على صدقه، لكن هذا بعيد. من مثله يعني مثل القرآن، بمثل القرآن، وهذا بعيد، يعني إذا أتيتم بها فإنها تصدق ما فيه، كما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر. اسألوا أهل الذكر يعني أهل الكتاب الذين أنزل عليهم الذكر والكتاب، فأخذ من عموم اللفظ سؤال العلماء عما أشكل. وإلا فسياق الآية في ما هو أخص من هذا. نعم،
أحسن الله إليكم. فمن على هذا لابتداء الغاية ومعناه من بشر مثله، والأول أرجح لتعيينه في يونس وهود وبمعنى مثله، وفي نسخة ومعنى مثله
وبمعنى مثله في فصاحته، ولا بأس أن يقال ومعنى مثله، لكن يعني في فصاحته وفيما تضمنه.
وبمعنى مثله في فصاحته وفيما تضمنه من العلوم والحكم، والحكم العجيبة والبراهين الواضحة. شهداءكم آلهتكم وأعوانكم أو من يشهد لكم.
نعم، كل هذا على كل حال، الشهداء جمع شهيد كما هو، ويقال لي الحاضر قال له شهيد، يقال فلان شهد الواقعة ونحو ذلك، شهد هذا الحدث، قال لي الحاضر، ويقال أيضا للقائم بالشهادة، وكذلك يقال للمعاون قال له ذلك. وعلى هذا تدور عبارات السلف، ادعوا شهداءكم يعني أعوانكم، أو من يشهد لكم بهذا، من يشهد لكم بهذا، ادعوا شهداءكم الذين يشهدون بذلك، توي سورة مثله، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، من يشهد لكم، أو ادعوا الأعوان، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
أحسن الله إليكم. من دون الله أي غير الله، وقيل هو من الدني، وقيل هو من الدني الحقير، فهو مقلوب اللفظ.
من دون الله أي من غير الله، وقيل هو من الدني، يعني كلمة دون بمعنى غير، قيل هو من الدني الحقير فهو مقلوب اللفظ. دون، تقول فلان دون، يعني أنه لا شأن له. من دون الله، والأول هو المتبادر والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. ولن تفعلوا اعتراض بين الشرط وجوابه فيه مبالغة وبلاغة، وهو إخبار بغيب، وهو إخبار بغيب ظهر مصداقه في الوجود، إذ لم يقدر أحد أن يأتي بمثل القرآن مع فصاحة العرب في زمان نزوله وتصرفهم في الكلام وحرصهم على التكذيب. وفي الإخبار بذلك معجزة أخرى، وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين.
نعم، يعني معجزة أخرى، الأولى أنه معجز في نفسه بفصاحته وبلاغته، المعجزة الأخرى أنه قال ولن تفعلوا، ولم ينبري أحد لكسر هذا الإخبار، حيث قطع أنه لن يحصل ذلك ولن يفعل أحد، فما قال أحد أنا أفعل، نحن نفعل لو اجتمعوا جميعا، فلم يحصل ذلك، فبقوا معلنين عجزهم. وهذا إعجاز آخر باعتبار أنه أخبر عن أمر غيبي فكان كما أخبر، ولو كان من عند غير الله عز وجل فإنه لا يجترئ، من قد حدقه الناس ورموه عن قوس واحدة العداوة، يبحثون عن زلة أو شيء يكذبونه به أن يخبرهم عن أمر مستقبل يتعلق بهم وبإرادتهم، يقول لن تفعلوا لن تستطيعوا، ثم بعد ذلك يبقون في حال من العجز والانقطاع، فهذا إعجاز، إخبار عن أمور غيبية. نعم.
أحسن الله إليكم. وقد اختلف في عجز الخلق عنه على قولين، أحدهما أنه ليس في قدرتهم الإتيان بمثله وهو الصحيح،
وهذا الذي لا يصح العدول عنه أصلا، أنه معجز في نفسه. نعم. الثاني
والثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، والإعجاز حاصل على الوجهين، وقد بينا سائر وجوه إعجازه في المقدمة.
نعم، يعني الآن يقول القول الثاني أنه كان في قدرتهم وصرفوا عنه، هذه اللي يسمى الصرفة، القول بالصرفة. ما هو القول بالصرفة؟ يعني أن الله صرف همم العرب عن معارضته، وإلا فهو من جنس كلامهم، وهم بقدرتهم أن يأتوا بمثله، ولكن صرف دواعيهم وهممهم عن معارضته والإتيان بمثل هذا، قول بعض المعتزلة، وهذا باطل. فالقرآن أبلغ من كلامهم، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله، ولم يكن عجزهم لأن الله صرف دواعيهم، بل لأنهم لا يستطيعون أن يرتقوا بكلامهم إلى أذى الحد في الفصاحة والبلاغة. هذا هو القول السواد الأعظم، وهو قول أهل السنة قاطبة. وأما هؤلاء من المعتزلة فإنه لا عبرة بخلافهم، ولا ينبغي أن يذكر قولهم في مثل هذا في جملة الخلاف، إنه لا عبرة بهم، لا يعدهم في الخلاف. فلو أنه أعرض عن هذا ولا يحتاج إلى أن يقول على قولين فكان هذا هو اللائق، والله أعلم. قال والإعجاز حاصل على الوجهين، يقصد أنه إذا كان في نفسه معجز، كان في نفسه معجزا، فمعنى ذلك فهذا واضح. وإذا قيل بأن الله صرف دواعي العرب، فهذا الصرف في حد ذاته عن القرآن ومعارضته هو معجزة. لاحظ، يعني الكل يقول هنا معجزة، لكن أهل العلم من أهل السنة وغيرهم يقولون بأنه معجز في نفسه، وهذا اللي عليه أيضا طوائف أهل الكلام غير هؤلاء كالنظام من المعتزلة، يعني حتى الأشاعرة والماتريدية يقول المعجز في نفسه. والباقلاني في كتابه الانتصار لنقل القرآن، وهو كتاب فيه أشياء مفيدة كثيرة، يرد على الطاعنين في القرآن، رد على القول والصرفة برد مفصل أحسن فيه وأجاد، كتاب مطبوع له أكثر من طبعة، وله مختصر أيضا مطبوع، الانتصار لنقل القرآن للباقلاني، يرد على الطاعنين في القرآن. طبعا هو من علماء المتكلمين الأشاعرة، فالذي يقرأ ينتبه لهذا. نعم.
أحسن الله إليكم. فاتقوا النار أي فآمنوا لتنجوا من النار، وعبر باللازم عن ملازمه، لأن ذكر النار أبلغ في التفخيم والتهويل والتخويف.
نعم. الآن فاتقوا النار، تقوا النار، يقول عبر باللازم عن ملازمه، تقوا النار، يعني هو كيف يستطيع أن يتقي النار؟ لا يستطيع أن يتقيها، يتقيها بماذا؟ بيده. وإنما تتقى بماذا؟ بالإيمان والعمل الصالح. قل عبر باللازم عن ملازمه، فإذا آمن وعمل صالحا فيلزم من ذلك، يحصل من جراء ذلك اتقاء النار. عبر باللازم عن ملازمه، تتقى بالإيمان والعمل الصالح. فقال فاتقوا النار، ويمكن أن يقال فاتقوا النار بالإيمان والعمل الصالح. نعم.
أحسن الله إليكم. وقودها حطبها الحجارة، قال ابن مسعود رضي الله عنه هي حجارة الكبريت.
طيب لعلنا نتوقف، انتهى الوقت الآن كذا. نعم استريح قليلاً.